الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من سنن أبي داود رحمه الله. وبالسند المتصل قال: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. اتخاذ الآنية للبول في البيت لا سيما إذا كان الرجل مريضا أو كان في مفازة مخيفة فلا حرج فيه، ثم يخرجه بالنهار. وأما والحال ما نحن عليه من وجود الحمامات داخل البيوت فقد لا يحتاج إلى هذا الأمر. قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو البغدادي، قال: حدثنا حجاج وهو المصيصي، عن ابن جريج وهو عبد الملك، عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة التيمية لا تعرف مجهولة، عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. الحديث ضعيف كما ترى، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها، خرجه النسائي، وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان، وفيهما أنه لقد دعي بالطست ليبول فيه الحديث، لكن وقع هذا في حال المرض. وبالسند المتصل قال: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، إما لتقديرها وتنجيسها، وإما لتقدير الناس وأذيتهم فيها، وقد جاء الإسلام برفع الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن رضوان بن عبد الرحمن مولى الحرق، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال الحافظ الخطابي: يريد الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه والداعين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادت الناس لعنه، فلما صاروا سببا لذلك وضيف إليهم الفعل فكان كأنهما اللعانان. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ سأل عن الأمرين الموجبين للعن، إما لعدم علمهما، إما لعدم علمهم بها، وإما لكثرة الأمور الموجبة للعن. وفي سؤال العالم عما أشكل. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى أي يتغوط أو يبول في طريق الناس، أي في مواضع مرورهم، حتى ولو كان كما هو الحال الآن اسفلتا أو طريقا للسيارات، أو ظلهم في أماكن تظللهم من الشمس، والناس يحبون لذلك الأشجار الظليلة الكبيرة، لا سيما التي تكون بجوانب الأنهار ومجاري الماء. وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل، والحائش لا محال له ظل، لكن هذا يدل على أن ذلك المكان ليس موطنا لجلوس الناس ونحو ذلك. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسحاق بن سعيد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص، مجهول، لا ثقة هذا، لأن عمر بن الخطاب عندنا ثلاثة: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المشهور، وعمر بن الخطاب من رجال أبي داود، وعمر بن الخطاب شيخ بن ماجة. وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم. أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثنا حيوة بن شريح، كان قاضيا بارعا، أن أبا سعيد الحميري مجهول، وروايته عن معاذ مرسلة، حدثه عن معاذ بن جبل وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. الحديث يشهد له ما تقدم من النهي عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، والموارد يلحق بذلك، والموارد الأماكن التي تجتمع فيها المياه فتردها الدواب والناس. وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ النهي للتحريم، لأنه تضمن لعن الفاعل. قال باب: في البول في المستحم. المستحم المكان الذي يغتسل فيه، وفي الأصل أنه مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، إلا أنه يطلق على المكان الذي يغتسل فيه. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند وفضائل الصحابة، وهو الإمام المبجل الذي ابتلي في مسألة خلق القرآن وسجن وضرب وثبته الله وثبت به. والحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف والأماني والتفسير، أصيب بالتشيع في آخره بسبب جليسه جعفر بن سليمان الضبعي. قال أحمد: حدثنا معمر، وهو ابن راشد أبو عروة نزيل اليمن، قال: أخبرني أشعث، وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن وهو ابن يسار الحسن بن أبي الحسن والمشهور بالحسن البصري، كان من الزهاد وأهل الورع، عن عبد الله بن مغفل المزني صحابي له أحاديث الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرج بعضه البخاري. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم، وأصل الحديث في الصحيحين، نعم، لا يبولن أحدكم في مستحمه، أي في مكان غسله، ثم يغتسل فيه. وإذا بال غيره هل يشمله نفس الحكم؟ نعم، فإذا كان الإنسان يتقذر من بول نفسه، هذا إذا كان الماء كثيرا وينجس من بول نفسه، فكذلك يتقذر ويتنجس من بول غيره. وهل هذا الحكم خاصا بالرجال أم النساء أم عاما فيهما؟ الذي يظهر العموم. قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها، فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي. وقال النووي في شرحه: إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف منه إصابة رشاشة، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراها. قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة، فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحمله هو على الصلبة، وقد لمح هو بمعنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة، وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقر، فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية. قال: قلت الأولى ألا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، فإن الوسواس ينشأ منهما جميعا، فلا يجوز البول في المغتسل مطلقا ثم يغتسل فيه. وقد جاء في الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه. والفرق بين المعنيين أن معنى ثم يغتسل منه يغترف ويغتسل، ويغتسل فيه أنه ينزل ويغتسل بداخله. وعندنا حديث: الماء لا ينجسه شيء، فيكون النهي ليس لوقوع النجاسة، أقصد النهي ليس لتنجس الماء، ولكن لما يقع من الضرر على المغتسل، إذ قد يظن أن النجاسة فيه فيقع عنده الوسواس. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذه اللفظة أعلها بعض أهل العلم بعدم الثبوت والمعنى عليها. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الأربعي قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي ثقة، عن حميد بن الحميري أفقه أهل البصرة ثقة، وهو ابن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، أي 4 سنين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أما النهي عن الامتشاط كل يوم فهو للكراهة وليس للتحريم، لأن الامتشاط كل يوم يدل على التنعم ويدعو إلى ذلك، والإنسان إذا فعل ذلك للحاجة كان أولى. قال: لأنه ترفه وتنعم، ولا يعارضه الحديث أنه يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، خرجه الترمذي والبيهقي وهو حديث ضعيف. والحديث أنه لا يفارقه المشط في سفر ولا حضر. قال الحافظ بن عوي عن حمل الأسفار: أخرجه ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد كان لا يفارق مصلى سواكه ومشطه، رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وإسنادهما ضعيف. قال: ولو سلم فلا يلزم من الإكثار أن يمتشط كل يوم وصحبه ليمتشط عند الحاجة لا كل يوم، ولا فرق بين الرأس واللحية. فإن قلت ورد أنه كان يسرح كل يوم مرتين، قلت: لم أرى من ذكره إلا الغزالي. ولا قال الشارح: ولا يخفى ما في الإحياء من أحاديث لا أصل لها، يعني إحياء علوم الدين كتاب حواء الغث والسمين. قال: ويفترض للحق النساء بالرجال في هذا الحكم، إلا أن الكراهة في حقهن أخف، لأن باب التزين في حقهن أوسع، كذا في المتوسط شرح سنن أبي داود قالت المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه أيضا أحمد. قوله: أو يبول في مغتسله، النهي للتحريم كما تقدم. قال: باب النهي عن البول في الجحر. الجحر ما يحتفره الهوام والسباع، وجمعه أجحار. وقال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو القوارير قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال: حدثني أبي وهو هشام أبو عبد الله الملقب بسنبر عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عبد الله بن سرجس، وقد سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. سد على ذلك أنها مأوى الهوام. وقد وجد بعض الناس بال في جحر وإذا به يقرص في مذاكيره، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء. وقد ينزل الماء بحرارته على بعض الهوام الساكنة في الجحر فيخرج عليه، وفيه اتقاء أذية الجن، لأنهم إذا أوذوا وقع منهم الأذى على الإنسان. وعلى الإنسان إذا دخل الخلاء أن يأتي بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومساكن الجن متنوعة، منها القفار والبيوت الخربة والحمامات ونحو ذلك. قال: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، أي الدعاء الذي يأتي به إذا خرج من مكان قضاء الحاجة. قال: وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا هشام بن القاسم الملقب بقيصر قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه، ويوسف مجهول عند العلماء. قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا الحديث يحسنه جمع من أهل العلم، وعلى الصناعة الحديثية لا يثبت لأمرين: الأمر الأول أن حديث أنس في الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولم يذكر دعاء للخروج. الأمر الثاني أن يوسف بن أبي بردة مجهول الحال، وحديث مجهول الحال ضعيف، ومع ذلك يحسنه جماهير العلماء وقد اختلفوا في سبب هذا الدعاء. قال الشارح: في طلب المغفرة هنا محتملان، الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة، والثاني وهو أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء ويبقى منفعته وإخراج فضلته على سهولة، فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. وقال الرضا في شرح الكافية: وحاصله أن المصادر التي بين فاعلها بين فاعلها بإضافتها إلينا نحو كتاب الله ووعد الله، أو بين مفعولها بالإضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله، أو بين فاعلها بحرف جر نحو بؤسا لك وسحقا لك، أو بين مفعولها بحرف جر نحو غفرا لك وجدعا لك، فيجب حذف فاعلها في جميع هذا قياسا. قال المنذري في هذا الباب حديث أبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهو لا يثبت. وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. قال الحافظ: في سنده ضعيفان وانقطاع كما في الفتوحات الربانية. غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما في حديث عائشة انتهى كلام المنذري، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي. قال: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. قد تقدم معنا النهي عن مس الذكر حال البول، أي لا يمسك ذكره وهو يبول، وهذا إنما يتأتى في حق الرجال لا النساء. الأمر الثاني النهي عن التمسح من البول أو الغائط باليمين، وإنما يكون الاستنجاء باليسار إلا عند الضرورة، لحديث: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه، وكانت يساره لما كان من أذى، وسيأتي. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي، وموسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة بن الذكي قال: حدثنا أبان وهو بن يزيد العطار قال: حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة هو الحارث بن ربعي صحابي مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قوله إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه تشريفا لليمين، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. قد يقول قائل: كيف يتمسح إذن، لا سيما إذا كان حجرا، إن مسكه باليمين وقع في المخالفة، وإن مسكه باليسار اضطر أن يحمل ذكره بيمينه. قال بعض أهل العلم: لا يلزم، فإنه يأخذ الحجر باليسار ويستطيع أن يستنجي به، وأما إذا كان الحجر كبيرا له أن يضعه في الأرض ويمسك ذكره بيمينه ويستنجي، والأمر سهل يعلمه من قد فعله. وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، بمعنى أنه يتنفس في الإناء، أقصد يتنفس في الشراب. وعندنا هنا مسألتان: جاء حديث النهي عن التنفس في الشراب والأمر بالتنفس في الشراب، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن النهي في من يتنفس داخل الإناء، لأن هذا يؤدي إلى تغير رائحة الماء إلى تقذره، والمباح هو التنفس خارج الإناء، يشرب ثم يبين الإناء عن فيه ثم يشرب ثم يبين ثم يشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. وفعلا فإن الذي يشرب مرة واحدة يشعر بكتمة، وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصري قال أخبرنا ابن أبي زائدة وهو زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم بن بهدلة وهو ابن بهدلة عاصم بن أبي النجود نسب إلى جدته عن المسيب بن رافع ومعبد وهو الجدني عن حارثة بن وهب الخزاعي. الحديث الأول حديث أبي قتادة متفق عليه. قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، بمعنى أن اليمين مكرمة واليسار ممتهنة في هذا الباب. كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، يأكل بها الطعام ويشرب بها الشراب. وقوله وثيابه أن يبدأ في اللبس بإدخال اليمين حتى في النعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله، لتكن يمينه أولاهما بدأ وأخلعهما في الخلع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويجعل شماله لما سوى ذلك، أي من الاستنجاء والاستبراء. قال النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتكريم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. قال بالسند المتصل حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر وهو زياد بن كليب عن أبي عن إبراهيم وهو النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. خرجه أحمد هذا الحديث مخرج في الصحيحين بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. قولها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار، اليمنى لطهوره أي وضوئه وطعامه إلى أكله، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال المنذري إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع، وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، انتهى كلام المنذري. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف عن سعيد وابن أبي عروبة تقدم عن أبي معشر وهو زياد بن كليب تقدم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. إذن ساق المصنف هذه المتابعة لبيان أن الحديث قد اتصل عنده. قال باب الاستتار في الخلاء، الاستتار عن عيون الناس، والاستتار عن تلويث البول للبائل. قال وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني وهو مجهول عن أبي سعيد وهو الحبراني مجهول أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف كما تقدم إلا أن لبعضه شواهد. قوله من اكتحل فليوتر أي من أراد الاكتحال فليوتر، والوتر الفرد أي ثلاثا متوالية في كل عين، وقيل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترا، والتثليث علم من فعله صلى الله عليه وسلم، كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. الله أعلم، أظن الحديث لا يثبت. كذا في المقاه شرح المشكاه: من فعل فقد أحسن، أي فعل فعلا حسنا يثاب عليه، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه تخلق بأخلاق الله تعالى، فإن الله وتر يحب الوتر. لو قال فإنه تخلق بما يحب الله تعالى كان أحسن، فإن الله عز وجل متصف بالصفات، صفات لا تنفك عنه أزلا وأبدا، فهو الكامل في الأزل والأبد. وأما الاستجمار والوتر فيه فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، وثبت عن غيره في عدة طرق. الاستجمار تو يعني فرد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. قال لأبي هريرة: ائتني بثلاثة أحجار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنجى أحدكم فليستجمر ثلاثة. من فعل فقد أحسن، أي أصاب السنة، ومن لا فلا حرج. الواجب عليه أن يزيل النجس من جسمه، وقال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، بوجوب التثليث. قوله: ومن أكل فما تخلل فليلفظ، بكسر الفاء: فليلقي وليرمي وليطرح ما يخرجه من الخلال بين أسنانه، لأنه ربما يخرج به دم. وما لاك بلسانه عطف على ما تخلل، أي ما أخرجه بلسانه، واللواك إدارة الشيء بلسانه في الفم، يقال لاك يلوك. فليبتلع، أي فليأكله، وإن تيقن بالدم حرم أكله. الله أعلم أن ليس الأمر هذا الأمر، ولكن ليعود الإنسان نفسه إزالة الأذى، لا سيما بعضه قد يبقى في الفم لفترة فيصيب بالتلوث، فإذا ابتلعه الإنسان ربما أدى إلى تسمم أو نحو ذلك. قال: ومن أتى الغائط فليستتر. تقدم معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط أبعد المذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بحائش نخل إلى غير ذلك. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، بمعنى أن أدنى ما يقوم به الإنسان أن يغطي جزءه الأسفل حتى لا ترى عورته وتنكشف. فالإنسان مأمور بستر العورة، لأن هناك من يترصد له، لا سيما من الجن والشياطين: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال: فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، أي بأسفله. قال: المقاعد جمع مقعدة، وهي تطلق على شيئين، أحدهما في السافلة أي أسفل البدن، والثاني موضع القعود، وكل من المعنيين ها هنا محتمل، أي أن الشيطان يلعب بأسفل بني آدم أو في موضع قعودهم لقضاء الحاجة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتستر ما أمكن، وأن لا يكون قعود الإنسان في مراح من أن يقع عليه أبصار الناظرين فيتعرض لانتهاك الستر، وتهب الريح عليه فيصيب البول فيلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من لعب الشيطان. وأما قوله أبو سعيد الخير فهذا وهم ذكره بعض أهل العلم. قال: غرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن في رواية إبراهيم بن موسى أبا سعيد بغير إضافة لفظ الخير، فهو ليس بصحابي، لأن أبا سعيد هذا بغير إضافة الخير لا يعد في الصحابة، بل هو مجهول، وإنما يعد في الصحابة أبو سعيد الخير. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وبإسناده أبو سعيد الخير الحمصي، وهو الذي رواه عن أبي هريرة. قال أبو زرع الرازي: لا أعرفه. قال: قلت لقي أبو هريرة. قال: على هذا يوضع، انتهى. قال: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. لما بين رحمه الله ما ينبغي أن يقوم به الإنسان من التستر وآداب قضاء الحاجة، ناسب أن يأتي بما يستنجي به، ثم بين ما ينهى عن الاستنجاء به، لأن ما كل شيء مباح في هذا الباب، وإنما المباح الحجارة وما في بابها من أمثال المناديل أو الماء، وهو أكمل. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الماء والحجارة، لكن قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا استنجي وأنا استحييهم.
فلا بأس أن يستنجي بالماء مفردا. وفي حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء خلاف ما منعه بعض أهل العلم. صحيح أنه استنجى بالماء واستنجى بالحجارة. وأهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء. قال الله عز وجل: فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأيهما أكمل؟ كانت عادة العرب الاستنجاء بالحجارة وكراهية الاستنجاء بالماء، حتى أنهم كانوا ربما يذمون من يستنجي بالماء. لكن الصحيح أن الماء يزيل العين والأثر، فتجد أن الإنسان يستنجي حتى لا يبقى لا عين ولا أثر ولا رائحة، بينما الحجارة تزيل العين ويبقى الأثر، فقد توجد من الإنسان رائحة، لا سيما إذا عرق ذلك الموطن، ومع ذلك يجزئه ذلك الاستنجاء. إلا أن استخدام الماء أحب إلينا. وبالسند المتصل قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أخبرنا المفضل يعني بن فضال المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شيئا بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية، فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر وهي الوجهة البحرية، وقيل الغربي كذا في التوسيط. قال شيبان: فسرنا معه من قوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى قوم شريك، هذه بلاد في ذلك الموطن، يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه. نضو أخيه، النضو بكسر النون وسكون المعجمة فواو البعير المهزول، يقال بعير نضو وناقة نضو ونضوة، وهو الذي أنضع العمل وهز له الكد والجهد، على أن له النصف مما يغنم، للمالك النصف مما يغنم هذا الغانم. إن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني يقسمون كل شيء، والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. قال الخطابي: والنصل حديدة السهم، والريش من الطائر ويكون في السهم، وحاصله أنه كان يقتسم الرجلان السهم فيقع لأحدهما نصله وريشه وللآخر قدحه. قال الخطابي: وفي هذا دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد الشركاء المقاسمة كان له ذلك، ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه، وإن قل وذلك أن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل، وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكن يكون مركبين في قدح أو القدح القدح في قدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأتي: يا رويفع، أي ناداه باسمه، لعل الحياة ستطول بك. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر بشيء لم يحدث بعد فحدث كما قال. فأخبر الناس، أي أوصي الناس وعلمهم، وفيه تبليغ العلم والحث على ذلك، أنه من عقد لحيته، وكان العرب يفعلونه كبرا وعلوا، يعقدون لحاهم وربما ربطها بعضهم في مؤخرة الأكفية، أو تقلد وترا، وهو ما يفعلونه من دفع العين ونحو ذلك. والوتر معروف، كان يوضع في أعناق الإبل والخيل، ولو تقلد حبلا أو تقلد يعني قطعة قماش لكان ذلك إذا نوى ذلك. أو استنجى برجيع دابة، استنجى برجيع دابة أي ما يخرج من الروث والعذرة أو عظم العظام، فإن محمدا منه بريء. وهذا يدل على تحريم الاستنجاء بالروثة والعظم، وقد تقدم الكلام في ذلك. قال بالسند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شيئا بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب اليون. قال أبو داود حصن عليون على جبل بالفسطاط. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وحسن الحديث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. أخرجه مسلم. وقد تقدم الكلام نتمسح أي نستنجي. والبعر معروف هو من كل ذي غلف وخف والجمع الأبعار مثل السبب والأسباب. وبعر ذلك الحيوان بعرا من باب نفع. قال المنذري. أخرجه مسلم. وقد تقدم. قال وبالسند المتصل حدثنا حيوى بن شريح الحمصي قال أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله الديلمي بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث أصله في الصحيحين. قال فإنها طعام إخوانكم من الجن إلا أنه علا وانتقدا على الشعبي. والحممة ما أحرق من خشب ونحوه فلا يستنجى به. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.